بسم الله الرحمن الرحيم. الشريط الثاني والأربعون من تحليل ألفية ابن مالك، ونبدأه بتحليل قول المؤلف في باب الوقف: وغيرها التأنيث من محرك سكنه أوقف رائم التحرك أو اشمم الضمة أوقف مضعفا ما ليس همزا أو عليلا انقفا محركا وحركات انقلا لساكن تحريكه لن يحظل. أشار المؤلف بهذه الأبيات إلى أنه إذا أريد الوقف على اسم محرك الآخر فإنه إما أن يكون آخره هاء التأنيث، أو يكون آخره غير هاء التأنيث. فإن كان آخره هاء التأنيث يجب الوقف عليه بالسكون، كما تقول في هذه فاطمة: أقبلت هذه فاطمة. ولم يشذ عن هذا إلا الشيء القليل كما سيأتي، كما في قول الشاعر: الله نجاك من بعد مسلمت، من بعد ما وبعد ما وبعد مت، صارت نفوس القوم عند الغلصمت، وكادت الحرة تدعى بالأمت. أما إذا كان آخره غير هاء التأنيث فإنهم يجيء في الوقف عليه خمسة أوجه: الوجه الأول التسكين، والوجه الثاني الروم، والوجه الثالث الإشمام، والوجه الرابع التضعيف، والوجه الخامس النقل. والمراد بالروم إشارة خفية إلى الحركة بصوت، والمراد بالإشمام ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير، ولا يكون الإشمام إلا فيما حركته ضم. وشرط الوقف بالتضعيف ألا يكون الحرف الأخير همزة كخطأ، ولا معتلا كفتى. ويشترط أيضا أن يلي حركة كالجمل، فتقول في الوقف عليه: الجمل بتشديد اللام. فإن كان ما قبل الأخير ساكنا امتنع التضعيف كالحمل. والوقف بالنقل عبارة عن تسكين الحرف الأخير بعد نقل حركته إلى الحرف الذي قبله، ويشترط للنقل هذا أن يكون الحرف الذي قبل الآخر ساكنا، وأن يكون هذا الحرف الساكن قابلا لتلك الحركة المنقولة. مثال ذلك: هذا الضرب، فتسكن الباء وتنقل حركتها وهي الضم إلى الراء الساكنة قبلها، والراء قابلة لذلك، فتقول في الوقف عليها بالنقل: هذا الضرب. وكذلك أيضا: رأيت الضرب، فتقول: هذا الضرب. ومررت بالضرب، فتقول: مررت بالضرب. فإن كان ما قبل الآخر محركا لم يوقف بالنقل كجعفر، لأنه حينئذ لا يوجد محل صالح لنقل حركة إليه، إذ لا فائدة من نقل حركة إلى حركة. وكذا إذا كان ساكنا من الحروف الساكنة التي لا تقبل الحركة كالألف، مثال ذلك: باب وإنسان، فإنه لا يجوز نقل الحركة من الباء إلى الألف في باب لأنه لا يقبلها، ولا من النون إلى الألف في إنسان، لأن الألف لا يقبل الحركة بالطبع. ومن الوقف بالتضعيف قول الشاعر: لقد خشيت أن أرى جدب في عامنا ذا بعدما أخصب، إن الدبا فوق المتون دب، ومرت الريح بمور هب، تترك ما أبقى الدبا سبسب، كأنه السيل إذا اجلعب. فنلاحظ هنا أن الشاعر وقف على أخصب بالتضعيف، وعلى جدب بالتضعيف. وأشار المؤلف بقوله: ونقل فتح من سوى المهموز لا يراه بصري وكوف النقل، أشار بذلك إلى أن مذهب الكوفيين جواز الوقف بالنقل، سواء كانت الحركة الموقوف عليها فتحة أو ضمة أو كسرة، وسواء كان الحرف الأخير الموقوف عليه مهموزا أم غير مهموز. فتقول على مذهب الكوفيين: هذا الضرب، ورأيت الضرب، ومررت بالضرب، كما تقدم في الوقف على الضرب بالنقل. وتقول في المهموز: هذا الرداء، ورأيت الرداء، ومررت بالرداء، في الوقف على الرداء. أما البصريون فإنهم لا يجوزون الوقف بالنقل إذا كانت الحركة فتحة، إلا إذا كان الآخر مهموزا فيجوز عندهم رأيت الرداء، ويمتنع عندهم رأيت الضرب، لأن الوقف عندهم بالنقل على المنصوب لا يجوز إلا في المهموز. ومذهب الكوفيين لأنهم نقلوه عن العرب أولى من غيره. وأشار المؤلف بقوله: والنقل إن يعدم نظير ممتنع، وذاك في المهموز ليس يمتنع، أشار بذلك إلى أنه إذا أدى الوقف بالنقل إلى أن تصير الكلمة على بنية لا توجد في كلام العرب فإنه يمتنع النقل حينئذ، إلا إذا كان الآخر همزة فيجوز النقل ولو أدى ذلك إلى بناء غير موجود في كلام العرب. فعلى هذا يمتنع الوقف على هذا العلم بقولك هذا العلم، لأن فعل أهملت عندهم في أوزان الأسماء، كما سيأتي عند قول المؤلف: وفعل أهمل والعكس يقل، لقصدهم تخصيص فعل بفعل. ويجوز هذا في المهموز، فتقول في هذا الردء هذا الردء، لأن الآخر همزة، والهمزة ثقيلة في النطق، وقد عزيت هذه اللغة إلى تميم وأسد. أشار المؤلف بقوله في الوقف: تا تأنيث لاسمها جعل، إن لم يكن بساكن صح وصل، وقلذا في جمع تصحيح وما ضاها وغير زين بالعكس انتمى، أشار بذلك إلى أنه إذا وقف على اسم آخره تاء التأنيث فإن هذه التاء تقلب هاء، كما تقدمت الإشارة إلى ذلك، فتقول في فاطمة فاطمة، وفي شاة شاة. أما إذا كان تاء التأنيث في الفعل فإنه يوقف عليه بالتاء، لأنه لا يكون في التاء لا يكون في الفعل تاء تأنيث إلا التاء الساكنة، فيوقف عليها بسكونها. أما الاسم فإنه يوقف عليه بالهاء، إذا كان آخره تاء التأنيث فيوقف على تلك التاء بإبدالها هاء. هذا إذا كان ما قبل هذه التاء حرف متحرك أو حرف علة. أما إذا كان قبل التاء في آخر الاسم حرف صحيح فإنه صحيح ساكن فإنه يوقف على التاء بالسكون. مثال ذلك بنت وأخت فتقف عليها بالسكون وتقول هذه بنت وهذه أخت، لأن تاء التأنيث هنا في الاسم مسبوقة بحرف ساكن صحيح، فلو سبقت بحرف محرك أو سبقت بحرف علة ساكن فإنه يوقف عليها بالهاء، كما تقدم التمثيل لذلك بفاطمة وحمزة وبفتاة وشاه. أما إذا كانت تاء التأنيث في الجمع وما أشبهه فإنه يوقف عليها بالتاء كذلك، فتقول هذه هندات وهذه مسلمات. ويشبه الجمع هذا يشبهه كل اسم في آخره تاء قبلها ألف في مثل هيهات، فتقف عليها بالسكون فتقول هيهات، وفي عرفات فتقول في الوقف عليها عرفات، وقل الوقف على تاء التأنيث المسبوقة بحرف متحرك صحيح أو بحرف علة ساكن، يشذ الوقف عليها بالسكون كما تقدم ذلك في قول الشاعر: الله نجاك بكف مسلمة من بعد ما وبعد ما وبعد مت، صارت نفوس القوم عند الغلصمة، وكادت الحرة تدعى بالأمت. حيث وقف على مسلمة ووقف على أمة وقف عليها بالسكون، كما أنه أيضا يشذ الوقف على الجمع المؤنث السالم وما في معناه، يشذ الوقف عليه بالهاء بدلا من التاء الساكنة، كما في قول بعضهم: هذه هنداه، يعني بها هندات، وكما في قولهم: هيهاه. ولعل هيهاه لغة في هيهات ليست على سبيل الوقف، لأن هيهات فيها عشر لغات قد أشرنا إليها في أسماء الأفعال. وهذا معنى قول المؤلف في الوقف تاء تأنيث الاسم هاء جعل، أي يقلب تاء التأنيث في الاسم هاء عند الوقف عليه بالشروط السابقة، وهي تحريك ما قبله مع كونه صحيحا أو أن يكون مسبوقا بساكن معتل، كما أشار المؤلف إلى تلك الشروط بقوله: إن لم يكن بساكن صح وصل. وقلذا في جمع تصحيح وما ضاها، يعني يقل الوقف بالهاء على التاء في الجمع المؤنث السالم وما ضاهاه أي شابها. وقوله: وغير زين بالعكس انتمى، أي الوقف على الجمع المؤنث السالم وما ضاهاه، الوقف على ذلك بالهاء أيضا يعتبر قليلا ونادرا. وأشار المؤلف بقوله: وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما في سوى ما كع أو كيع مجزوما فراع مرعو. أشار بذلك إلى أنه يجوز الوقف بهاء السكت على كل فعل حذف آخره للجازم، يعني كل فعل معتل الأخير حذف آخره للجزم فإن الوقف عليه يجوز فيه الوقف بهاء السكت، فتقول في يعطي إذا جزمتها لم يعطي، فإذا وقفت عليها تقول لم يعطه، ولكن هاء السكت في مثل يعطي المجزومة جائزة فقط، وإنما تلزم هاء السكت عند الوقف على الفعل المجزوم إذا كان هذا الفعل بقي فقط على حرف واحد أو حرفين أحدهما زائد. فمثاله على حرف واحد عي من وعى يعي، فعندما تجزمها تقول لم يعي. فالفاء من الفعل وعى تحذف في المضارع، والياء من الفعل وعى يعي تحذف للجازم، فلم يبق معنا من حروف الفعل إلا العين فقط، فبني عليها الأمر فقيل عي، لأن الأمر يؤخذ على حد الفعل المضارع المجزوم. فإذا ما وقفت على عي بمعنى احفظ، فإنه يجب أن تلحقها بهاء السكت فتقول عه، وكذلك أيضا قي، فإنها مأخوذة من وقى يقي، ويقي إذا جزمت يقال فيها قي، فيؤخذ الأمر من الفعل المجزوم فتقول قي، فإذا وقفت عليها فيجب أن تلحقها بهاء السكت فتقول قه. ومثال الفعل الباقي على حرفين فقط الفعل المجزوم من وعى ووقى فتقول لم يعي، فإذا وقفت عليها تقول لم يعه، وإذا وقفت على لم يقي تقول لم يقه، لأن الفعل المجزوم هنا باق فقط على حرفين، وهذا معنى قول المؤلف وقف بها السكت على الفعل المعل بحذف آخر كأعط من سأل، وليس حتما يعني واجبا في سوى ما كع، أي الفعل الباقي على حرف واحد وهو الأمر من وعى وهو عي، أو كيع أي الفعل المضارع المجزوم الباقي على حرفين أولهما زائد وهو حرف المضارعة، فراع ما رعوا أي احفظ ما حفظه العرب. ومعنى قول المؤلف وما في الاستفهام إن جرت حذف ألفها وأولها الهاء إن تقف، وليس حتما في سوى من خفض باسم كقولك اقتضاء ما اقتضى. معنى هذا أنه إذا دخل على ما الاستفهامية حرف من حروف الجر وجب حذف ألفها، مثال ذلك قوله تعالى عم يتساءلون، ومثاله قوله تعالى لم تحرم ما أحل الله. ولكن حذف هذه الألف ليس بواجب إلا في اسم الاستفهام المحفوظ بإضافة اسم إليه كقولك اقتضاء ما اقتضى، أي اقتضاء ما اقتضى زيد. ومعنى اقتضاء ما اقتضى زيد أي اقتضاء أي شيء اقتضى زيد. فإذا وقف على ما الاستفهامية بعد دخول حرف الجر عليها، فإما أن يكون الجر لها حرفا وإما أن يكون اسما بإضافته إليها، فإن كان حرفا جاز إلحاقها السكت فتقول عمه وفيمه ولمه، وإن كان اسما وجب إلحاقها بعد حذف ألفها بهاء السكت فتقول اقتضاء مه أي اقتضاء أي شيء، ومجيء مه أي مجيء أي شيء. وأشار المؤلف بقوله ووصل ذي الهاء أجز بكل ما حرك تحريك بناء لزم، ووصلها بغير تحريك بناء أديم شذ في المدام استحسن. أراد بذلك أنه يجوز الوقف بهاء السكت على كل كلمة حرك آخرها بحركة بناء لازمة لا تشبه حركة إعراب، مثال ذلك كيف، فحركة آخرها حركة بناء لازمة
فيجوز أن تدخل عليها هاء السكت عند الوقف فتقول كيف، ولا يوقف بهاء السكت على كل كلمة حركة حرفها الأخير حركة إعرابية. مثال ذلك: جاء زيد، فلا يجوز أن تقف على زيد بهاء السكت لأن حركة آخره حركة إعراب. وكذلك لا يوقف بهاء السكت على ما حركة آخره مشابهة للحركة الإعرابية. مثال ذلك: حركة الفعل الماضي، فحركة الفعل الماضي وهي الفتحة لا يجوز الوقف معها على هاء السكت. وكذلك أيضا لا يجوز الوقف بهاء السكت على ما حركته البنائية غير لازمة. مثال ذلك: قبل وبعد، لأنهما إنما يبنيان في حالة من عدة حالات، فإذا ما أضيف وحذف المضاف إليه ونوي معناه بنيت قبل وبعد، فإذا أضيفت لفظا أو قطعت عن الإضافة لفظا ومعنى، أو أضيفت وحذف المضاف إليه ونوي لفظه دون معناه، ففي هذه الحالات الثلاث تكون قبل وبعد معربة. إذن حركتهما البنائية غير لازمة، وإنما هي في حالة من عدة حالات، فلا يجوز الوقف عليهما بهاء السكت. وكذلك أيضا لا يجوز الوقف على المنادى المبني على الضم بهاء السكت، لأن حركته وإن كانت حركة بناء إلا أنها غير لازمة. مثال ذلك: يا زيد ويا رجل، واسم لا وإن كان مبنيا على الفتح إلا أن حركة بنائه ليست بلازمة. ومن ناحية أخرى فإنه من الشاذ أن توصل الحركة البنائية غير اللازمة في الوقف بهاء السكت، كقولهم في الوقف على علو من علو. وأشار المؤلف بقوله: وربما أعطي لفظ الوصل ما للوقف نثرا وفشى منتظما، أشار بذلك إلى أنه قد يعطى الوصل حكم الوقف، وذلك كثير في الشعر وقليل في النثر. مثاله في النثر قوله تعالى: لم يتسنه وانظر إلى حمارك، حيث ألحق هاء السكت بيتسنه دون وقف. ومن ورود ذلك في الشعر قول الشاعر: مثل الحريق وافق القصب، تترك ما أبقى الدبى سبسبا. فإنه أعطي هنا في الوصل، أعطي ما أعطي في الوقف من التضعيف للباء في الوصل دون وقف الإمالة. قال المؤلف: الأليف المبدل من يا في طرف، أم الكذا الواقع منه اليا خلف، دون مزيد أو شذوذ وليما، تليه ها التأنيث ملها عديما، وهكذا بدل عين الفعل إن يا الإلاف التك ماضي خفود، كذاك تالي الياء والفصل اغتفر بحرفين أو معها كجيبها أدر، كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي، كسرا وفصل الهاك لا فصل يعد، فدرها ما كمن يمله لم يصد، وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر نويا وكذا تكفرا، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر، وكف مستعل وراء كف بكسر راء كغارما لا أشف، ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، وقد أمال لتناسب بلا داع سواه كعمادا وسلا ولا تمل ما لم ينل تمكنا دون سماع غيرها وغيرنا والفتح قبل كسر راء في طرف أملك للأيسر مل تكفى الكلف كذا الذي تليه التأنيث في وقف إذا ما كان غير أليف. التحليل: عرف النحويون الإمالة بأنها عبارة عن ميل بالفتحة نحو الكسرة وميل بالأليف نحو الياء. والغرض من الإمالة أحد أمرين: الأول تناسب الأصوات وتقاربها، وبيان ذلك أن النطق بالياء والكسرة مستفل منحدر، والنطق بالفتحة والألف مستعل متصعد. وبالإمالة تصير الألف من نمط الياء في الانحدار والتسفل. والأمر الثاني التنبيه على أصل أو غيره، وحكم الإمالة الجواز لا غير، فمهما وجدت أسباب الإمالة فإن تركها جائز. والأسباب التي سيذكرها المؤلف هي أسباب للجواز وليست للوجوب. والإمالة هذه لغة تميم، ومن جاور تميما من القبائل. أما الحجازيون فإنهم لا يميلون إلى الإمالة إلا قليلا. قال المؤلف: الألف المبدل من يا في طرف أمل كذا الواقع منه ليا خلف دون مزيد أو شذوذ ولما تليه التأنيث ملها عدما. أشار بذلك إلى أن الألف إذا كانت طرفا وكانت في نفس الوقت بدلا من ياء أو كانت تصير إلى الياء دون زيادة ولا شذوذ فإنها تجوز إمالتها. فمثال الألف في الواقع طرفا بدلا من ياء رمى ومرمى، فتقول فيها رمي ومرمي. والثاني وهو كون الألف صائرة إلى الياء عند التثنية مثلا دون زيادة ولا شذوذ، مثال ذلك ملها، فإنها تصير عند تثنيتها ملهيان. إذن فهي ألف متطرفة تصير ياء في بعض التطريفات دون زيادة ولا شذوذ، فهي أيضا تجوز إمالتها فتقول فيها ملهي. واحترز المؤلف بقوله دون زيادة ولا شذوذ مما يصير ياء بسبب زيادة ياء التصغير في كلمته، مثال ذلك ألف قفا فإنها تصير ياء في التصغير فتقول قفي. وكلمة شذوذ أيضا احترز بها من لغة هذيل الذين يقلبون ألف المقصور ياء إذا أضيف هذا الاسم الذي فيه هذه الألف إلى ياء المتكلم، فيقولون في قفا قفي وفي عصا عصي. وأما قول المؤلف ولما ثلاثي شكل عين إذا اعتلت وكان بتل إضمار متصلا أو نونه وإذا فتحا يكون فمنه اعتضم جانس تلك العين منتقلة. وهذا يعني أن خفت أصلها خاف، وخاف وزنها فعل لأنها خوف، تحرك حرف العلة وانفتح ما قبله فوجب قلبه ألفا فصارت خاف. فعندما أسندت إلى تاء الفاعل كان الواجب أن تنقل حركتها إلى الصحيح قبلها، وهذه الحركة هي الكثرة، ونقلت بالفعل إلى الخاء قبلها. وكان الواجب بعد نقل حركة العين إلى الخاء أن تبدل بحركة مناسبة وزنها الأصلي أولى من المحافظة على نوع عينها التي هي الواو. من أجل هذا أبقوا الكسرة لتدل على وزن الفعل الماضي من خفت وهو خوف، ولم يقلبوها ضمة لتدل على الواو، لأن الواو قد تعرف من أشياء أخرى كالمصدر، فإن الواو فيه خوف وهي فيه معروفة. والخلاصة أن الفعل الثلاثي إذا كان معتل العين وكانت عينه مقلوبة إلى ألف، فأصبحت الألف منقلبة عن عين الكلمة فتجوز فيها الإمالة، لكن بشرط أن يكون ماضي هذا الفعل إذا أسند إلى تاء الفاعل يصير على وزن فلت، مثال ذلك خفت ودنت وبعت، فالمحذوف منها العين، والعين المحذوفة من الكلمة تحذف من الوزن كذلك، فيقال في وزنها فلت. هذا معنى قول المؤلف وهكذا أي تمال ألف بدل عين الفعل إن يأل، أي يرجع إلى فلت إلى وزن فلت، مثال ذلك ماضي خفوة إذا أسند إلى تاء الفاعل فتقول في خف إذا أسندت إلى تاء الفاعل وهي ماض خفت، وتقول في دان إذا أسندت إلى تاء الفاعل دنت. أما إذا كان الفعل من هذا النوع يصير بعد إسناده إلى تاء الفاعل يصير على وزن فلت، فإنه حينئذ تمتنع إمالة الألف فيه، مثال ذلك ألف قال، فإنها تصير عند اتصالها بالضمير بتاء الفاعل تصير فلت على وزن فلت، وحينئذ لا يجوز أن يمال ألفها. وكذلك جال تقول فيها جلت على وزن فلت، وهذا يعني أنه يمتنع أن يمال ألف ماضها وهو جال، لأنه إذا أسند إلى تاء الفاعل يصير على وزن فلت. وأشار المؤلف بقوله كذاك تاء للياء والفصل تفر بحرف أو معها كجيبها أدر، أشار بذلك إلى أنه تمال الألف أيضا إذا وقعت بعد الياء متصلة بها، مثال ذلك بيان فتميلها وتقول بيان. وكذلك لو فصلت هذه الألف عن الياء بحرف واحد، مثال ذلك يسار فتقول فيها يسير، ولو فصلت بحرفين أحدهما هاء فإن الألف أيضا تمال، مثال ذلك أدر جيبها وقد مثل به المؤلف. فالألف التي تمال هي الألف الواقعة بعد الهاء، والمسبب لها هو الياء، وقد فصل بينها وبينه بحرفين أحدهما هاء، وهذا فصل مغتفر لا يمنع من الإمالة. فإذا لم يكن أحد الحرفين الفاصلين هاء تمتنع الإمالة، لأن الألف بعدت عن سبب الإمالة الذي هو الياء، مثال ذلك قولك بيننا، فالياء هي سبب جواز الإمالة، والألف هي حرف الإمالة، وقد فصل بينهما بحرفين ليس أحدهما هاء. وأشار المؤلف بقوله كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاء كلا فصل يعد، فدرهماك من يمله لم يصد، أشار بذلك إلى أنه تمال الألف أيضا إذا وليتها كسرة، مثال ذلك عالم، فإن الألف فيها تجوز إمالتها لأنه وليتها مباشرة كسرة، وهي الكسرة الموجودة على اللام في عالم. وكذلك تمال الألف أيضا إذا وقعت بعد حرف مسبوق بكسرة، مثال ذلك كتاب ونحوه، فإن الألف فيها تجوز إمالتها لأنها واقعة بعد حرف تليه بعد حرف وقعت قبله كثرة، وهذا المراد بقول المؤلف كذاك ما يليه كسر أو يلي تالي كسر. وتمال الألف أيضا إذا وقع بينها وبين هذه الكسرة حرفين أولهما ساكن، مثال ذلك الشملان، فإن الكسرة في الشين هي سبب الإمالة للألف، وقد فصل بينهما بحرفين أحدهما ساكن. وكذلك أيضا تمال الألف إذا كان الحرفان الفاصلان بينها وبين الكسرة متحركين وكان أحدهما هاء، مثال ذلك قولك يريد أن يضربها. فالكسرة على الراء هي سبب الإمالة، وقد فصل بينها وبين الألف التي تجوز إمالتها بحرفين متحركين أحدهما هاء، فاغتفر هذا الفصل وبقي جواز الإمالة في الألف. ويمال الألف أيضا إذا فصلت الهاء بين الحرفين اللذين وقعا بعد الكسرة واللذين قلنا أن أحدهما ساكن، مثال ذلك هذان درهماك. فالألف الممالة هي الألف في درهماك، وسبب إمالتها الكسرة، وقد سبقت بحرفين أحدهما ساكن وهو الراء والميم، وفصل بينهما بالهاء وفصل الهاء مغتفر، وهذا معنى قول المؤلف أو يلي تالي كسر أو سكون قد ولي كسرا وفصل الهاء كلا فصل يعد، فدرهماك من يمله لم يصد. وخلاصة هذا البيت أن الألف تمال إذا وليتها كسرة أي وقعت بعدها، وتمال إذا وقعت بعد كسرة، وتمال أيضا إذا وقعت بعد كسرة فصل بينها وبينها بحرفين أحدهما ساكن. وكذلك لو فصل بينها وبين هذه الكسرة بحرفين متحركين أحدهما هاء، وكذلك أيضا لو فصل بينها وبين الكسرة بحرفين أحدهما ساكن ولكن فصل بين هذين الحرفين بالهاء، فإن الألف تجوز إمالتها في هذه المواضع كلها، وهذا الذي أشار إليه المؤلف في البيتين السابقين. وأشار المؤلف بقوله وحرف الاستعلاء يكف مظهرا من كسر أو يا وكذا تكفر، إن كان ما يكف بعد متصل أو بعد حرف أو بحرفين فصل، كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع إمر. أولا حروف الاستعلاء السبعة، وهي محصورة في قولك خص ضغط قر، وقد أشار إليها الجزري بقوله وبين رخو والشديد لنعمر، وسبع علو خص ضغط قر حصر. حروف الاستعلاء هذه كل واحد منها يمنع الإمالة بشرط أن تكون الإمالة سببها كثرة ظاهرة أو ياء موجودة، ووقع بعد الألف حرف الاستعلاء هذا متصلا بالألف، مثال ذلك ساخط. فالألف هنا لوقوع الكسرة بعدها يجوز فيها الإمالة، ولكن لما وقع بعدها مباشرة واحد من حروف الاستعلاء وهو الخاء امتنعت فيها الإمالة. وكذلك أيضا قولك حاصل، ولو فصل حرف الاستعلاء من هذه الألف التي تمال بسبب وقوع كسرة بعدها، لو فصل بينها وبين
بين حرف الاستعلاء بحرف واحد فإنها أيضا تظل مانعة من الإمالة. مثال ذلك نافخ، فأليف نافخ هنا معها سبب في الإمالة وهو الكسرة بعدها، ولكن لوقوع حرف الاستعلاء بعدها ولو فصل بينها وبينه بحرف منعت الألف من الإمالة. ومثل نافخ تماما ناعق. وكذلك أيضا لو فصل حرف الاستعلاء من الألف التي وقع بعدها بحرفين أحدهما ساكن فإنك أيضا تمنع الألف من الإمالة. مثال ذلك مناشيط ومواثيق، فألف مناشيط وقعت بعدها كسرة وذلك سبب في الإمالة، ولكن لما جاء بعدها واحد من حروف الاستعلاء وهو الطاء منعت من الإمالة ولو فصل بينهما بحرفين أحدهما ساكن. وحكم حرف الاستعلاء في منع الإمالة يعطى حكمه في المنع أيضا للراء التي هي غير مكسورة، والمراد بالراء غير المكسورة المراد بها الراء المضمومة مثل هذا عذار، والراء المفتوحة مثل هذان عذاران. فإن الراء المضمومة وإن الراء المفتوحة كلاهما أيضا يمنع الإمالة. فعذار فيها ألف وقعت قبلها كسرة وفصل بينها وبين الكسرة حرف واحد وهذا سبب في الإمالة، ولكن لما وقعت الراء مضمومة بعد هذه الألف امتنعت فيها الإمالة. وهكذا أيضا في هذان عذاران. وهذا معنى قول المؤلف وحرف الاستعلاء يكف مظهرة، يعني يكف الألف عن الإمالة ويمنعه. وحرف الاستعلاء يكف مظهرة من كسر نوية إذا كان سبب الإمالة الكسر أو الياء. وكذا تكفر أي وكذلك الراء المضمومة والمفتوحة تكف الألف عن الإمالة إذا كان سبب الإمالة كسرا أو ياء. وأشار المؤلف بقوله كذا إذا قدم ما لم ينكسر أو يسكن إثر الكسر كالمطواع مر، أشار بذلك إلى أن حرف الاستعلاء إذا تقدم على ألف الإمالة فإنه يكف أيضا سبب الإمالة، كما كف الألف عن الإمالة إذا وقع بعدها فإنه أيضا يكفها إذا وقع قبلها، إلا إذا كان حرف الاستعلاء بنفسه مكسورا أو كان حرف الاستعلاء ساكنا إثر كسرة فإنه حينئذ لا يمنع من الإمالة. فنحو صالح وظالم كلاهما يكف عن الإمالة لأنه متصل بالألف التي يجوز فيها أن تمال لسبب كسر ما بعدها، وكذلك ظالم. وقاتل أيضا ألف الإمالة فيها سبقه واحد من حروف الاستعلاء وهو القاف، وسبب جواز إمالتها كسرة بعدها، فحينئذ تكف هذه الحروف الاستعلائية هذه الألف عن الكسر ولو كانت واقعة قبلها. أما مثال طلاب وغلاب فإن ألف الإمالة فيها وقع قبله حرف من حروف الاستعلاء، ولكن لما كان الحرف الاستعلائي بنفسه مكسورا فإنه لم يستطع أن يكف الألف عن جواز الإمالة فيها، فيجوز أن تميل الألف في طلاب لأن حرف الاستعلاء الذي وقع قبلها هو بنفسه مكسور. وكذلك غلاب أيضا فإن ألفها وقع قبلها حرف من حروف الاستعلاء وهو الغين، ولكن لما كان هذا الحرف مكسورا فإنه لم يكف الألف عن الإمالة بل تجوز إمالة ألف غلاب.
وهكذا إصلاح، فإن الآليف فيها وقع قبلها واحد من حروف الاستعلاء، ولكن هذا الواحد وقع ساكنا بعد كسرة فلم يستطع أن يكف الآليف عن الإمالة التي تجوز فيها بسبب كسر ما قبلها، وإن فصل بينه وبين حرف الاستعلاء فإن حرف الاستعلاء وقع ساكنا بعد الكسر فحينئذ لا يكف الآليف عن الإمالة. وهذا معنى قول المؤلف كذا إذا قدم، أي حرف الاستعلاء يمنع هنا الإمالة ولو قدم، ما لم ينكسر إلا إذا كان مكسورا فإنه حينئذ لا يمنع من الإمالة، أو يسكن إثر الكسر، وإلا إذا كان ساكنا قبله حرف مكسور فإنه أيضا لا يمنع من الإمالة. ومثل المؤلف بقوله المطواع، وهي مثال لحرف الاستعلاء الذي وقع ساكنا بعد كسرة ولم يكف الآليف عن الإمالة. وأشار المؤلف بقوله وكف مستعل، ورى ينكف بكسر را كغارما لا أشهو، أشار بذلك إلى أنه إذا اجتمع حرف الاستعلاء أو الراء التي ليست مكسورة وكلاهما كاف عن الإمالة، إذا اجتمع واحد من هذه الموانع مع المكسورة غلبتها المكسورة وأميلت الألف لأجلها فيمال نحو على أبصارهم، لأن سبب الإمالة هنا الراء المكسورة، فلما كان سبب الإمالة الراء المكسورة فإن حرف الاستعلاء هنا كف منعه عن الإمالة وأبطل. وكذلك دار القرار، فإن حرف الاستعلاء فيها وهو القاف كف عن منعه للأليف من الإمالة لوقوع الراء المكسورة بعده. والخلاصة أن حرف الاستعلاء إذا اجتمع مع الراء المكسورة غلبته وأميل الألف، وكذلك الراء المفتوحة والمضمومة إذا اجتمعت مع الراء المكسورة غلبتها وأميل الألف، فيكف حرف الاستعلاء عن المنع من الإمالة، ويكف الراء المضموم أو المفتوح عن الكف عن الإمالة. وإذا كانت الراء المكسورة تبطل كف حرف الاستعلاء وتبطل كف الراء المفتوحة أو المضمومة، فإنها إذا انفردت أي الراء المكسورة وحدها فمن باب أحرى أن تكون سببا لإمالة الألف، يعني الراء المكسورة سبب لإمالة الألف وهي قوية بحيث ترد عنه كف حرف الاستعلاء وكف الراء المفتوحة أو المضمومة له عن الإمالة. وأشار المؤلف بقوله ولا تمل لسبب لم يتصل، والكف قد يوجبه ما ينفصل، أشار المؤلف بذلك إلى أن السبب للإمالة إذا كان منفصلا أي في كلمة غير الكلمة التي فيها ألف الإمالة فإنه لا يجوز أن يمال الألف من أجل وجود هذا السبب المنفصل، سواء كان السبب كسرة أو ياء، وسواء كان السبب بعد الألف أو متأخرا عنه، فحينئذ لا يجوز أن يمال الألف إذا كان سبب إمالته الذي هو الكسرة أو الياء منفصلا عنه أي مستقلا عنه في كلمة أخرى. مثال ذلك قول الشاعر ها إن ذي عذرة إلا تكن نفعت فإن صاحبها مشارك النكد، فألفها في قوله ها إن لا تمال لأن السبب في إمالتها وهو الكسرة في الهمزة منفصل عنها في كلمة أخرى مستقلة. وقد مثل ابن عقيل لهذا بقوله أتى أحمد، وهذا التمثيل منه يوهم بأن ألف أتى إنما تمال لسبب منفصل، والحقيقة أن ألف أتى ليست إمالتها لسبب يؤثر عليه الاتصال أو الانفصال، لأن ألف أتى منقلبة عن ياء وهي في طرف، فحينئذ تمال ولا تتأثر لا بالكف ولا يتصور فيها انفصال السبب، لأن السبب فيها هي بنفسها. ومعنى قول المؤلف والكف قد يوجبه ما ينفصل، معناه أن كف الألف عن الإمالة بواحد من حروف الاستعلاء قد يسببه حرف من حروف الاستعلاء منفصل في كلمة أخرى مستقلة عن الكلمة التي فيها الألف التي تمال، لأن الاتصال والانفصال هنا معناه أن يكون كل واحد في كلمة فيكون هذا انفصالا. أما إذا كانت الألف التي تمال وحرف الاستعلاء الذي يكفها في كلمة واحدة فإن هذا يسمى اتصالا. والسبب في عدم الإمالة لسبب منفصل، والسبب في عدم الإمالة لمانع من حروف الاستعلاء منفصل، السبب في ذلك أن الفتح أصل يصار إليه لأدنى سبب، فإذا وجد أدنى سبب وهو عدم اتصال السبب مع الممالة وأيضا اتصال حرف الاستعلاء عن الألف الممالة، فإنه يصار إلى الأصل الذي هو الفتح ويصار إلى الأصل لأدنى سبب. ومثال كف حرف الاستعلاء للألف عن الإمالة وهو منفصل عنها، مثال ذلك يريد أن يضربها قل، فالألف في أن يضربها هي الألف التي تمال، والقاف من قبل حرف استعلاء يكفها، ومع كونه منفصلا عنها في كلمة واحدة فهو مع ذلك مانع لها من الإمالة. وقد مثل ابن عقيل لتأثير حرف الاستعلاء منفصلا بقوله أتى قاسم، وفي هذا التمثيل أيضا نظر، فإن قاسم التي في أولها حرف استعلاء فإنه لا تأثير لحرف الاستعلاء على إمالة ألف أتى، لأن السبب في إمالة ألف أتى ليس كسرة ولا ياء، وإنما السبب أنها ألف مبدلة من ياء في الطرف، والألف المبدلة من ياء في الطرف لا يؤثر عليها حرف الاستعلاء ولا يكفها عن الإمالة لا متصلا ولا منفصلا، فتأمل ذلك. ولعل الصواب في تمثيل ابن عقيل بقوله أتى قاسم، لعل الصواب أن يمثل بأيا قاسم، فيكون الياء هنا هو السبب في إمالة الألف، ويكون حرف الاستعلاء بعد ذلك مانعا من إمالة هذه الألف التي سبب إمالتها الياء، فيكون مانعا من إمالتها حتى ولو كان حرف الاستعلاء هذا منفصلا في كلمة مستقلة. ويفهم من تعبير المؤلف بقوله والكف قد يوجبه ما ينفصل، يفهم من قوله قد يوجبه أن هناك من العرب من لا يكف الألف عن الإمالة إذا كان حرف الاستعلاء منفصلا عنها، وإذا كان سبب الإمالة منفصلا عنها. وأشار المؤلف بقوله وقد أمالوا لتناسب بلا
داع سواه كعمادا وتلا. أشار بذلك إلى أن الألف الخالية من أي سبب من أسباب الإمالة قد تمال لمناسبة ألف ممالة قبلها بسبب دعاها إلى الإمالة، وذلك مثل إمالة الألف الثانية من قولنا عمادا، فالألف الثانية في عمادا التي هي بعد الدال تمال لمناسبة الألف الممالة قبلها وهي الألف التي بعد الميم، لأنها مسبوقة بكسر وإن فصيل بينها وبينه بحرف واحد متحرك فحكمها الإمالة، فتمال الألف بعد الدال لمناسبة الألف بعد الميم، فالألف بعد الدال ممالة للمناسبة، أما الألف التي بعد الميم فممالة لسبب هو الكسرة التي سبقتها ولم يؤثر فصلها منها بحرف واحد متحرك. ومثل المؤلف أيضا للأليف التي تمال للتناسب مع أليف ممالة قبلها بتلا، حيث عطف التلا على كلمة فيها ألف ممالة وهي عمادا، وهذا التمثيل صحيح على اعتبار أن تلا ألفها منقلبة عن واو فلا إمالة فيها، ولكن جماعة من النحويين يطرد عندهم إمالة مثل هذه الألف التي هي ألف تلا وما شابهها مثل غزا ودعا من الثلاثي، وإن كانت ألفه منقلبة عن واو لأنها عند هؤلاء ترجع إلى الياء عند البناء للمفعول، فبناء على هذا قالوا هي ألف ترجع إلى الياء ولو في تصريف ما من تصاريف الكلمة، فعندهم أنها تمال لأنها ألف ترجع إلى الياء ومتطرفة في آخر الكلمة، وعلى هذا فتكون إمالتها على رأي هؤلاء لسبب فيها وليست للتناسب. وهذا التحليل بذاته يقال في قوله تعالى والضحى والليل إذا سجى، على اعتبار أن كليهما